بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: النوع الثالث عشر الشاذ. قال الشافعي: هو أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس، وليس من ذلك أن يروي ما لم يروي غيره. وهذا من أقرب التعريف إلى الصواب، تعريف الشافعي من أقرب التعريف إلى الصواب. وفيه أنه لا يحكم على الراوي بالشذوذ إلا إذا خالف، أما إذا روى حديثا لم يروه إلا هو فلا يحكم عليه بالشذوذ. طيب، وإنما إذا خالف. لكن انتقد على تعريف الشافعي قوله الثقة، فإن الشاذ ليس محصورا في أحاديث الثقات، بل حتى أحاديث الحديث يعني في رواة الحديث الحسن يحكم عليهم بالشذوذ أيضا. فلهذا أحسن من هذا التعريف أن يقال كما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله، يقال الشاذ ينقسم إلى قسمين، الشاذ ينقسم إلى قسمين. وقل من يقسم الشاذ إلى قسمين، قليل من يقسمون الشاذ إلى قسمين، وإلا فإنهم يأتون بتعريف الشاذ ويمشون. وممن ذكر ذلك ابن الصلاح، وهكذا الذهبي وغيره من أهل العلم، وهكذا البيقوني ذكر ذلك في المنكر. طيب، فالشاذ ينقسم إلى قسمين: القسم الأول مخالفة المقبول لمن هو أولى منه صفة أو عددا. الشاذ القسم الأول مخالفة المقبول لمن هو أولى منه صفة أو عددا. مخالفة المقبول يشمل الثقة والصدوق ومن كان في مرتبتهما، فإذا خالف من هو أولى منه صفة أو عددا. أما الصفة فالمراد بها الرتبة، فالثقة إذا خالف من هو ثقة ثبت، ثقة حجة، إمام، قد يحكم عليه بالشذوذ. الصدوق إذا خالف ثقة يحكم عليه بالشذوذ. أو عددا، الواحد إذا خالف الثلاثة الأربعة الخمسة، الأصل أن حديثه يحكم عليه بالشذوذ، وقد يخرج عن هذا الأصل بحسب أن يعني بالنظر إلى الراوي نفسه. أحيانا بعض الرواة إذا خالف ثلاثة أربعة يكون قوله هو المقدم، أحيانا قد يكون قوله المقدم باعتبار ما عنده من الحفظ والإتقان والجلالة والعلم كسفيان الثوري وغيره. هذا القسم الأول. القسم الثاني كما ذكر ذلك ابن كثير أو ابن الصلاح وهكذا الذهبي وابن حجر في النكت، هو من فرض به من لا يحتمل حاله قبول تفرده، ومن فرض به ما لا يحتمل حاله قبول تفرده، ينفرد بحديث لا يخالف غيره. القسم الثاني من الشاذ ليس فيه مخالفة، وإنما تفرد بهذا الحديث لم يروه إلا هو، ثم هذا الراوي عنده شيء غمز في حفظه مثلا، لكن ما ضعف وإنما غمز، قيل فيه أوهام، عنده أوهام، له مناكير ما أشبه ذلك. فهذا أحيانا يأتي أهل العلم ويقولون هذا حديث شاذ، هل خالف غيره؟ ما خالف غيره، لكن لماذا حكموا عليه بالشذوذ؟ يحكمون عليه بالشذوذ قالوا لأنه لا يحتمل التفرد، هذا الحديث لا يحتمل تفرده فلان. هذا القسم الثاني. الفرق بين القسم الأول والقسم الثاني أن القسم الأول كثير في كتب أهل العلم والقسم الثاني قليل. الفرق الثاني أن القسم الأول يستطيع طالب العلم أن يحكم عليه، تجمع الطرق وتنظر في حال الرواة ومن الذي خالف وأيهما أرجح، ثم تحكم عليه بالشذوذ إذا استحق ذلك. بينما النوع الثاني ما تستطيع أن تأتي إلى راوي من الرواة تقول هذا الحديث ضعيف، لماذا ضعيف يا فلان؟ قال لأنه هذا الراوي لا يحتمل تفرده، ولم يقل ذلك أحد من الأئمة. هذا الثاني ما نستطيع أن نحكم عليه إلا بنص إمام من الأئمة، فهم الذين ينصون على ذلك.
وكلاهما من القسم الضعيف.
كلاهما من القسم الضعيف، نعم، كلاهما من القسم الضعيف. طيب، إذن هذا هو القسم الثاني من الشاذ. القسم الثاني من الشاذ يقابل الشاذ المحفوظ، فيقال هذه الرواية شاذة والمحفوظ كذا، هذه شاذة والمحفوظ كذا. لكن الذي نريد الآن أن الشاذ قسمان حتى لا يحصل لبس مع المنكر، فالشاذ قسمان: القسم الأول هو المشهور في كتب المصطلح، والقسم الثاني قليل ويكتفى فيه بحكم الحفاظ، فما قال أهل العلم فيه أنه شاذ يحكم عليه بالشذوذ، مثل حديث دخل قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء نزع خاتمه، قالوا هذا الحديث شاذ، من الذي شذ به؟ همام بن يحيى، همام بن يحيى ثقة، أظن ثقة، لكنه ما خالف وإنما تفرد به، قالوا شاذ. طيب، وبعضهم حكم عليه بالنكارة. قال: وقد حكاه الحافظ أبو يعلى الخليل القزويني عن جماعة من الحجازيين أيضا أنها إيش؟ مخالفة الثقة، وأما إذا لم يخالف لا يحكم عليه بالشذوذ، هذا هو الأصل. لكن أحيانا الثقة لا يخالف غيره لكن عنده شيء من الوهم في حفظه في ضبطه فيحكمون عليه بالشذوذ ولو لم يخالف. قال يعني الخليلي: والذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ به ثقة أو غير ثقة، فيتوقف فيما شذ به الثقة ولا يحتج به ويرد ما شذ به غير الثقة. وهذا فيه نظر، هذا فيه نظر، فإنه أحيانا يأتي حديث ليس له طريق إلا تلك الطريق، ومع ذلك يكون متفق عليه في البخاري ومسلم، يحكم عليه بالشذوذ. وأما إذا كان غير ثقة وضعيف فخالف أو فتفرد يحكم عليه بالضعف مباشرة، فإن خالف يحكم عليه بالنكارة. هذا التعريف فيه ما فيه. وقال الحاكم النيسابوري: هو الذي ينفرد به الثقة وليس له متابع. وكلام الحاكم رحمه الله هذا الذي في معرفة علوم الحديث يجمع مع ما ذكره رحمه الله تعالى في المستدرك، فإن كلامه في المستدرك بخلاف كلامه هنا في معرفة علوم الحديث. ولهذا قال الشيخ الألباني: يحسن أن يقيد كلام الحاكم هنا بأنه يريد بالثقة هنا المخالف لغيره ممن هو أحفظ منه أكثر، فيكون التعريف عند الحاكم إيش؟ هو الذي ينفرد به الثقة مخالفا لغيره ممن هو أحفظ منه أكثر وليس له متابع. هذا هو الشاذ عند الحاكم، يكون هكذا تعريف طيب. لماذا؟ لأنه لو قلنا بأن الحاكم يرى أن الثقة إذا تفرد فحديثه شاذ يخالف عمله في المستدرك، فإنه قال في المستدرك عند حديث: يا أيها الناس إنما أنا رحمة مهداة، قال: صحيح على شرطهما، فقد احتج جميعا بمالك بن سعير، والتفرد من الثقات مقبول. انظر هنا تفرد ومع ذلك قال مقبول، وهنا يقول الثقة وليس له متابع، يعني معناه تفرد، معناه أنه شاذ، فكيف يقول هنا شاذ وهناك يقول مقبول؟ فلا بد أن نجمع بين كلامه ونقول مراد الحاكم رحمه الله تعالى في هذا الذي ينفرد به الثقة مخالفا لغيره، لا بد أن يكون مخالف. أما إذا لم يكن مخالف فإنه في الحاكم في المستدرك يقبل ذلك، يقبل ذلك رحمه الله. أو يقال في هذا الموضع حصل له وهم، في هذا الموضع حصل له وهم، والصواب ما ذكره في المستدرك أنه إذا وجد له متابع ولم يكن مخالف لغيره فيقبل، وإن خالف فيرد. قال ابن الصلاح: ويشكل على هذا الحديث، على هذا حديث يشكل على إيش؟ على قول الحاكم وعلى قول أيضا الخليلي أن الثقة إذا تفرد بحديث يرد ويحكم عليه بالشذوذ، هذا ليس بصواب.
قد يكون هذا تعريف الغريب.
نعم، تعريف الغريب والغريب بحسب إسناده، ما يقال له ضعيف ولا يقال له شاذ. قال: على هذا حديث الأعمال بالنيات، حديث إنما الأعمال بالنيات، حديث عمر في الصحيحين، فإنه تفرد به عمر، وعنه علقمة، علقمة بمن؟ من وقاص، وعنه محمد بن إبراهيم التيمي، وعنه يحيى بن سعيد الأنصاري. قلت: ثم تواتر عن يحيى بن سعيد هذا، فيقال إنه رواه عنه نحو 200، وقيل أزيد من ذلك، والحافظ يقول قيل 250 نفسا، وقيل 700، والحافظ رحمه الله استبعد هذا الأخير، قال: فقد تتبعت طرقه من الروايات المشهورة والأجزاء المنثورة منذ طلبت الحديث إلى وقت هذا، فما قدرت على تكميل 100. هذا في فتح الباري، هكذا يقول الحافظ. فقوله نحو 200 هذا حتى هذا فيه مبالغة، فالحافظ يقول بعد التتبع، مع أنه من جمع يعني كتبا كثيرة الحافظ رحمه الله، ومع ذلك يقول ما استطاع أن يوصل طرقه إلى 100 الذين رووه عن يحيى بن سعيد الأنصاري. الشاهد من هذا أن هذا الحديث تفرد به بعض الثقات مثل علقمة، محمد بن إبراهيم، يحيى بن سعيد، فهل يحكم عليه بالشذوذ على تعريف الحاكم هذا الموجود هنا وعلى تعريف الخليلي؟ لا، ما يصلح هذا، فيرد عليهم بهذا ويقال لهم لا، هذا ليس بصواب، بل لا يقال له شاذ إلا إذا كان قد حكم عليه الحفاظ بأنه وهم وأخطأ لأنه حصل له شيء من الوهن في الحفظ أو الضبط وما شابه ذلك، فيقال له لا يحتمل تفرده، فنعم، وإلا في الأصل أنه مقبول. قال: وقد ذكر له ابن مندة متابعات غرائب، يعني ضعيفة، وابن كثير إذا أطلق الغرابة يريد بها الضعف كما في تفسيره، ولا تصح كما بسطناه في مسند عمر، عمر بن الخطاب، وفي الأحكام الكبير، الأحكام الكبير كما سمعتم مطبوع منه جزء من أحكام الصلاة. قال: وكذلك حديث عبد الله بن دينار، يعني رد على قول الحاكم والخليلي بحديث أيضا عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته، والحديث الصحيحين. طيب، قال: وتفرد مالك عن الزهري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه، يعني الأول الآن يرد عليه أيضا بحديث إيش؟ نهى عن بيع الولاء وهبته، فإنه تفرد به عبد الله بن دينار، بل قال الإمام مسلم في صحيحه: والمحدثون عيال على عبد الله بن دينار في هذا الحديث. وعبد الله بن دينار ما حاله؟ ثقة، عبد الله بن دينار ثقة. فلو أن تعريف الحاكم صحيح وتعريف الخليلي فمعنى حديث نهى عن بيع الولاء وهبته شاذ. وتفرد مالك عن الزهري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر والحديث في الصحيحين. طيب، فهو يقول هنا تفرد مالك، ومالك ثقة إمام، فهل معناه أن حديثه شاذ هنا على هذا التعريف؟ لا، والحديث في الصحيحين. ثم إن مالك لم يتفرد على الصحيح، فقد ذكر العراقي في التقييد والإيضاح أنه تابع مالك رحمه الله تعالى عن الزهري أربعة: الأول ابن أخي الزهري، والثاني أبو أويس، والثالث معمر، والرابع الأوزاعي. إذن تابع مالك أربعة: الزهري، أبو أويس، معمر، الأوزاعي. ثم إن الحافظ رحمه الله تعالى في النكت لعلى بن الصلاح ذكر أنه وجده من طريق 12 نفسا غير الأربعة الذي ذكرهم العراقي، فيصير كم؟ تابع مالك في 16 راوي، 16 راوي. لكن الحافظ رحمه الله تعالى يقول: وقد ذكر أو قال إن من أطلق تفرد مالك من الأئمة مراده به بشرط الصحة، بشرط الصحة وليس على الإطلاق. ومن قال إنه جاء من طرق من غير طريق مالك فالمراد به في الجملة سواء صح أو لم يصح. يعني إيش معنى الكلام هذا؟ هل معناها الذين أطلقوا أن مالك تفرد ما يعرفون أن هذا جاء 16 طريق، 16 طريق عن الزهري مع مالك؟ لا، ليس مرادهم هذا، أنهم ما يعلمون ذلك، وإنما هم يريدون لم يصح إلا من طريق مالك، جاءت لهم تابعات لكنها لا تصح. وهذه نستفيدها فائدة، أنك إذا وجدت إمام من الأئمة يقول هذا الحديث تفرد به فلان، فلا تستعجل بالحكم على هذا الإمام بأنه أخطأ. إذا وجدت له طرق لا تستعجل، لأن هذا الإمام ربما قد وقف على هذا الطرق، ربما قد وقف على هذا الطرق فما ارتضاها ورأى أنها ضعيفة فلذلك ما اعتبرها، والضعيف لا يعتبر به. هذا من خطأ كثير من المحققين، أنه ربما يأتي إلى الترمذي أو إلى الإمام الدارقطني فيقول هذا الحديث تفرد به فلان، فيقول وهم الإمام الدارقطني، وهم الإمام الترمذي، فقد وجدت له طريقا عند الطبراني، وجدت له طريقا عند فلان، وهو ما وهم لكن وهم هذا المحقق، وإنما يرى الدارقطني أو الترمذي أو غيره أن هذا لم يصح إلا من هذا الطريق. أما تلك المتابعات وقد رآها لكنها ما تصلح. ومن هذا هذا الباب، فإن بعضهم يقول لم يصح إلا عن مالك، ولهذا قال الحافظ: وما أجود عبارة الترمذي في هذا، فإنه قال بعد تخريجه لا يعرف كبير أحد رواه عن الزهري غير مالك. إذن لا يعرف من رواه مثل مالك في طبقة مالك أو أرفع. طيب، وكذا عبارة ابن حبان لا يصح إلا من رواية مالك عن الزهري، فهذا التقييد أولى من ذلك الإطلاق. إذن فلا يقال لم يرويه إلا مالك، وإنما يقال لا يرويه مثل مالك إلا هو أو من هو في طبقته أو من هو أجل، وإنما جاء من طرق ربما بعضها ضعيف. ولا يقول قائل كيف ضعيف هو من طريق الأوزاعي كما سمعت ومعمر، فيقال لا ليس المراد هذا، وإنما ربما تكون هذه طريق الأوزاعي رحمه الله تعالى قد تكون ضعيفة، السند إلى الأوزاعي قد يكون ضعيف، السند إلى معمر رحمه الله تعالى قد يكون ضعيف، وهكذا السند إلى أبي أويس قد يكون ضعيف. إذن فيكون كلام الترمذي وهكذا كلام ابن حبان رحمه الله تعالى أنه لم يرويه، أي لم يصح، لم يصح عن الزهري إلا من طريق الإمام مالك. الشاهد من هذا الحديث إيش؟ الرد على الخليلي وعلى الإمام الحاكم رحمه الله تعالى أن الثقة إذا تفرد لا يحكم على حديثه بالشذوذ، لا يحكم على حديثه بالشذوذ، وإنما يحكم على حديثه بالشذوذ إذا خالف من هو أولى منه صفة أو عددا. وأحيانا قد يحكم عليه بالشذوذ وهذا قليل، وليس هذا إلا لأهل الحفظ والإتقان وأئمة الجرح والتعديل، إذا حصل له شيء من الوهم، حصل له شيء من الوهم أو أنه لا يحتمل تفرده. قال رحمه الله: وكل من هذه الأحاديث الثلاثة في الصحيحين من هذه الوجوه المذكورة فقط. وقد قال مسلم، مسلم الحجاج في صحيحه، قال للزهري 90 حرفا لا يرويها غيره، المراد يعني روايات وأحاديث رواها الزهري ما شاركه أحد، فهل معناها أنها مردودة؟ لا، ليست مردودة. وعلى هذا فالتعريف الذي تقدم فيه نظر، وهذا الذي قاله مسلم عن الزهري من تفرده بأشياء لا يرويها غيره يشاركه في نظيرها جماعة من الرواة، أي أيضا أنهم لهم مفاريد، لهم مفاريد كما أن الزهري له مفاريد، هناك رواة كثير من الأئمة لهم مفاريد كما أن الزهري له مفاريد، كما أن الزهري له مفاريد. قال: إذن الذي قاله الشافعي، عندكم إذن أو فإن؟ فإن كلكم في بعض الطبعات إذن وهو الأقرب. إذن الذي قاله الشافعي أولا هو الصواب، أنه إذا روى الثقة شيئا قد خالفه فيه الناس فهو الشاذ. قلنا كلام الشافعي صواب من ناحية، ومن ناحية أخرى فيه قصور، من حيث إيش؟ أنه خصه بالثقة يعني المردود، وليس من ذلك أن يروي الثقة ما لم يروي غيره، بل هو مقبول إذا كان عدلا ضابطا حافظا. وأيضا يحمل على هذا كلام الحاكم جمعا بين كلامه في معرفة الحديث وفي المستدرك، فإن هذا لو رد لردت أحاديث كثيرة من هذا النمط وتعطلت كثير من المسائل عن الدلائل، والله أعلم. لو قلنا بهذا القول بأن الثقة إذا تفرد رد حديثه وحكم عليه بالشذوذ لربما ردت كثير من السنن. وأما إن كان المنفرد به غير حافظ، انظر إذا كان عدلا ضابطا حافظا لم يغمز في حفظه ولم يوهم بشيء فهذا مقبول. فإن كان فيه شيء من اللين من النكارة من الوهم من الغفلة من إلى آخره فهذا الذي هو محل نظر، وهذا يرجع إلى الحفاظ، فإن حكموا على حديثه بالشذوذ عند التفرد فيقال له شاذ وهو من القسم الثاني، وهو مع ذلك عدل ضابط فحديثه حسن، بل قد يقال له أحيانا ضعيف كما سمعت في حديث همام أنه قالوا لحديثه شاذ مع أنه ما خالف غيره. فإن فقد ذلك فمردود، يعني معناه إذا كان ما هو عدل ولا ضابط يعني ضعيف يقال له ضعيف، إذا روى الضعيف حديثا يضعف به، فإن خالف يقال له منكر، فمردود والله أعلم. انتهينا من النوع الأول وهو الشاذ. النوع الأول وهو الشاذ، الشاذ من قسم الضعيف ولا يصلح في الشواهد المتابعات. لماذا؟ لأنه عبارة عن خطأ وغلط فلا يصلح في الشواهد المتابعات. قال النوع الرابع عشر المنكر. النوع الرابع عشر المنكر، والحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى لا يفرق بين المنكر والشاذ، وإن ذكر لهما بابين، وإن ذكر للاثنين بابين، لأنه مثل للشاذ والمنكر بنفس الأمثلة، أو مثل للمنكر بأمثلة تصلح أن يمثل بها للشاذ. ولهذا فقد ذكر الحافظ رحمه الله أن بعضهم لا يفرق بين الشاذ والمنكر كابن الصلاح والنووي وابن كثير والعراقي. ابن الصلاح والنووي وابن كثير والعراقي، قال الحافظ بن حجر في النزهة: وقد غفل من سوى بينهما. فالصحيح أن بين الشاذ والمنكر فرق، ولكن ممكن يحمل كلام هؤلاء الأئمة على عدم التفريق إيش بين النوع الثاني من الشاذ والنوع الثاني من المنكر، لأن المنكر ينقسم إلى قسمين كما أن الشاذ ينقسم إلى قسمين. فالنوع الثاني من الشاذ والنوع الثاني من المنكر قد يحصل بينهما لبس في التفريق بينهما، فممكن يحمل كلام هؤلاء الأئمة على إيش؟ على هذا. قال رحمه الله تعالى: وهو كالشاذ، أي المنكر كالشاذ. كالشاذ في إيش؟ ممكن نقول في أنه ينقسم إلى قسمين، الشاذ ينقسم إلى قسمين والمنكر كذلك ينقسم إلى قسمين، إذن هو مثله ينقسم إلى قسمين. كذلك هو كالشاذ من حيث المخالفة، أن الشاذ لا يقال له شاذ إلا إذا خالف الراوي، كذلك المنكر لا يقال له منكر إلا إذا خالف، هذا من النوع الأول. ولهذا فإن المنكر ينقسم إلى قسمين: القسم الأول مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه، هناك في الشاذ قلنا مقبول، وهنا قلنا مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه. فالضعيف إذا خالف الصدوق حديثه منكر، وإذا خالف الثقة حديثه منكر، وإذا كان ضعفه شديد وخالف منه أرفع منه وإن كان ضعيفا فكذلك حديثه منكر. طيب هذا النوع الأول، ومثلوا له بحديث عائشة في التسليمة الواحدة، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسلم تلقاء وجهه تسليمة واحدة. قالوا هذا من طريق عمير بن أبي سلمة عن زهير بن محمد، وهذه الرواية ضعيفة، فإن عمير هذا خالف غيره من الرواة فرواه موقوفا على عائشة وهو رواه مرفوعا وهو ضعيف، فهو ضعيف وخالف حكم على روايته بالنكارة. طيب هذا النوع الأول المنكر. النوع الثاني قريب من الشاذ من النوع الثاني، قالوا في تعريفه كما في المقدمة والموقظة للذهبي والنكت من حجر: هو الفرد الذي ليس في راويه من الثقة والإتقان ما يحتمل معه تفرده. هو الفرد الذي ليس في راويه من الثقة والإتقان ما يحتمل معه تفرده. أيش الفرق بينه وبين تعريف الشاذ من النوع الثاني؟ هناك يقول من فرد به من لا يحتمل حاله قبول تفرده، وهذا يقول هو الفرد الذي ليس في راويه من الثقة والإتقان ما يحتمل معه تفرده. في ظاهر التعريف لا، ليس هناك فرق، ليس هناك فرق، فرد تفرد لا يحتمل تفرده، لا يحتمل تفرده. لماذا لا يحتمل تفرده؟ لأنه ليس عنده من الثقة والإتقان ما يحتمل به التفرد، وذاك كذلك. طيب ولهذا بعض أهل العلم لا يفرق بين الشاذ والمنكر بسبب هذا التعريف، بسبب هذا التعريف. وكما قلنا في الشاذ النوع الأول من الشاذ كثير يحكم عليه طلاب العلم ولا بد فيه من المخالفة، كذلك المنكر من النوع الأول كثير ويستطيع طالب العلم أن يحكم عليه، انظر إلى الراوي فيجده ضعيفا ثم ينظر فإذا هو خالف غيره يقال له منكر. ثم أيضا هو كما سمعت بالمخالفة، لا بد فيه من المخالفة. النوع الثاني من المنكر كالنوع الثاني من الشاذ، الراوي ما خالف غيره، ثم الراوي هذا غمز، هو عنده ثقة وعنده إتقان وعنده كذا، لكن حصل له شيء من الضعف، إما في الضبط وإما قيل عنده أوهام له مناكير وما أشبه ذلك، فلما تفرد حكم عليه بالنكارة. وهذا النوع الثاني يتوقف فيه على حكم الحفاظ، ما يقول للراوي الضعيف منكر إلا إذا حكم عليه الأئمة، أما أن أتي نحن نقول هو منكر لا. طيب الضعيف أو الثقة أحيانا يحكم على الضعيف، لأن هذا القسم الثاني من المنكر ينقسم إلى قسمين، قد يكون راوي ضعيف ويحكم عليه بالنكارة ولو لم يخالف، وقد يكون راوي ثقة وصدوق ويحكم عليه بالنكارة. أهل العلم يقولون الراوي قد يكون حافظا ضابطا وهذا الذي حديثه صحيح، وقد يحصل له شيء من الوهم، فيأتي أهل العلم فينظرون إلى هذا الوهم فيقولون حديثه شاذ، هذا الحديث شاذ. ليش؟ قالوا لأن هذا الراوي حصل له شيء من الأوهام، فحديثه هذا وهم فيه، أخطأ فيه، حكم عليه بالشذوذ. فإذا اشتد الوهم حكم عليه بالنكارة، إذا وهم إذا كان له أوهام يقولون شاذ، فإذا اشتد الوهم حكم عليه بالنكارة. طيب ما الذي يفرق بين هذا وهذا؟ الأئمة، الأئمة. ولهذا تجد أحيانا أحاديث معينة يأتي هذا العالم فيقول شاذ، ويأتي الآخر ويقول منكر، بحسب من قدح عنده من إيش؟ من كثرة أوهام هذا الراوي، مثل حديث الخاتم هذا، إذا كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه، هذا الحديث بعض أهل العلم قالوا فيه شاذ وبعض أهل العلم قالوا فيه منكر، ومن هنا حصل أن منهم من لم يفرق بين الشاذ والمنكر، وأنهم يقولون يعني يجتهد في هذا الراوي فيحكم عليه إما بالشذو إما بالنكارة. لكن إذا كان هذا الراوي ضعيف وحكم عليه بالنكارة فهذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه، وهو فرق بينه وبين الشاذ. فإذا قال القائل ما الفرق بين الشاذ والمنكر، فيقال أما النوع الأول مع النوع الأول فالفرق واضح، الشاذ راويه مقبول والمنكر راويه ضعيف، الشاذ يقابله المحفوظ والمنكر يقابله المعروف، الشاذ أخف ضعفا من المنكر، المنكر أشد ضعفا لأنه جمع مع المخالفة ضعف. أما القسم الثاني من الشاذ والقسم الثاني من المنكر فإن المنكر أشد ضعفا، لكن لا يميز بين هذا وهذا إلا الأئمة الحفاظ، إلا الأئمة الحفاظ. بقي فائدة وهي ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى ومذكور في كتب أهل العلم، أن الإمام أحمد والنسائي وجاء عن غيرهما أيضا، الإمام أحمد والنسائي وجاء عن غيرهما أنهما مباشرة تفرد الضعيف يحكمون عليه بالنكارة. فإذا وجدت الإمام أحمد يقول هذا حديث منكر ووجدت في سنده ضعيف، لا يلزم أن يكون هذا الضعيف خالف غيره، إذا كان الإمام أحمد حكم عليه أو النسائي أو البردي أيضا، إذا وجدت البردي النسائي الإمام أحمد قالوا هذا حديث منكر فبحثت في السند فوجدت رجلا ضعيفا، لا يلزم أن يكون هذا الضعيف قد خالف غيره، الأصل أنه لا يقال له منكر إلا متى؟ إذا خالف غيره. أما الإمام أحمد مجرد التفرد يقول منكر، مجرد التفرد يقول منكر رحمه الله تعالى. قال وهو كالشاذ إذا خالف راويه الثقات، وفي بعض النسخ إذا خالف رواية الثقات، فمنكر مردود إذا حصلت المخالفة وهو ضعيف، نعم منكر مردود. وكذا إن لم يكن عدلا ضابطا وإن لم يخالف فمنكر مردود، وفي بعض النسخ غير مردود. إيش عندكم؟ لا نسأل في بعض النسخ منكر غير مردود. المهم أن الضعيف مردود حديثه على كلا الحالين، خالف أو لم يخالف، لكن إذا خالف يزاد مع ضعفه إيش يقال له؟ يقال له منكر. إذا وجدت مثلا ابن اللهيعة في حديث إيش تحكم عليه؟ ضعيف. فإذا وجدت أنهم قالوا ابن اللهيعة خالف روى الحديث مرفوع وهو موقوف، يحكم عليه في النكارة في المنكر. لا عند من يتقر، لكن نحن نقول ضعيف على أنه ضعيف، على القول بأنه ضعيف. طيب قال وأما إذا كان الذي تفرد به عدلا ضابطا حافظا قبل شرعا، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، قالوا إذا جاء عدل نقبل هذا شرعا، ما دام حافظ عدل ضابط حافظ نقبل منه، ولا يقال له منكر. وإن قيل له ذلك لغة، يعني ما دام أنه تفرد من حيث اللغة قد يقال له شاذ، لأن الشاذ ما هو؟ الذي ينفرد، الشاذ هو الذي ينفرد من حيث اللغة، الغريب المنفرد. فإذا كان هذا الإمام الحافظ انفرد بهذا الحديث من حيث اللغة قد يقال له شاذ، هل يضر هذا الإطلاق؟ ما يظهر هذا الإطلاق لأنه إنما هو تعريف لغوي. قالوا مثل حديث يحيى بن محمد إبراهيم. طيب مثل حديث محمد إبراهيم التيمي تفرد بهذا الحديث. محمد إبراهيم التيمي هذا قد ذكر الحافظ في هذه الساري أن الإمام أحمد قال استنكر عليه بعض أحاديثه, استنكر عليه بعض أحاديثه, فقد يقال له يعني منكر
على الرجل نفسه
أو شاذ, نعم, لأنه تفرد بهذا الحديث لغة فقط, أما من حيث الاصطلاح فلا. والحاصل من هذا من المنكر أن الشاذ غير المنكر, وأن من لم يفرق بينهما فقد غفل كما قال الحافظ بن حجر في النزهة, إلا أن القسم الثاني من الشاذ والقسم الثاني من المنكر يحصل بينهما لبس. لماذا؟ لأن الراوي في القسم الثاني من النوعين قد يكون ثقة وقد يكون ضعيف, فإن كان ضعيف استرحنا, ضعيف حكموا عليه بالنكارة مباشرة, أما الثقة فهذا الذي يحصل فيه لبس. تأتي إلى الراوي تجدهم يقولون صدوق, تجدهم تقولون ثقة, يقولون ثقة له مناكير, تجد هذا الإمام يقول حديثه منكر وذاك الإمام يقول حديثه شاذ, فهذا الذي جعل بعض الأئمة لا يفرق بين الشاذ والمنكر. ثم إن المنكر كما سمعت من قسم الضعيف, المنكر من قسم الضعيف بل ضعفه شديد لا يصلح بالشواهد والمتابعات لأنه غلط. النوع الثاني من المنكر كما سمعت راويه قد يكون مقبول وقد يكون ضعيف. مثال الضعيف قالوا مثل الحديث إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وانقوا البشر, هذا الحديث رواه أبو داود عن أبي هريرة, وفيه الحارث بن وجيه ضعيف, حارث بن وجيه ضعيف لكن ما خالف تفرد فقط, فقال أبو حاتم حديثه منكر, قال أبو حاتم حديثه منكر مع عدم المخالفة لأن النوع الثاني ما فيه مخالفة. القسم الثاني من المنكر الذي راويه مقبول قالوا مثل حديث المغيرة, قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الجوربين والنعلين, مسح على الجوربين والنعلين, هذا من طريق أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل, قال بعض أهل الحديث تفرد الاثنان, تفرد ولا يحتملان التفرد, ولا يحتملان التفرد, فحكموا على حديثهما بالنكارة, مع أن الشيخ الألباني يحسنه هذا الحديث حسنه من طرق أخرى. الشاهد من هذا أن المنكر من القسم الثاني راويه قد يكون ضعيف وهذا ينفصل عن الشاذ, وقد يكون راويه مقبول وهذا الذي يلتبس بالشاذ, فنقف على تنصيص الأئمة. إلى هنا, سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت.